بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وبالجملة فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن الهلكة المحتملة، فلا بد من إحراز احتمال الهلكة عقابا كان أو غيره، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه إذا كان المحتمل عقابا واستحبابه إذا كان غيره. يقول: حاصل ما نقوله في هذه الأخبار التي استدل بها الأخباريون على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، يقول أن مفاد هذه الأخبار ومعنى هذه الأخبار بأسرها هو أنها تحذر عن الوقوع في الهلكة المحتملة، تحذر عن الوقوع في الهلكة التي نحن نحتمل أنها هلكة. يقول: ففي هذه الحال لما كانت تحذر عن الهلكة المحتملة، لا بد أن نحرز أن هناك هلكة محتملة، فلا بد من إحراز احتمال الهلكة، لا بد أن نحرز ونتأكد أن هناك هلكة محتملة، لأن الأخبار تحذرنا من الهلكة المحتملة. يقول: هذه الهلكة المحتملة عقابا كانت، يعني سواء كانت عقابا أخرويا أو غيره، أو كانت ضررا دنيويا، لا فرق، بما أنها هلكة محتملة فهنا لا بد أولا أن نحرز أن هناك هلكة، ثم بعد ذلك إذا أحرزنا ذلك نتجنب هذه الهلكة المحتملة. وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال، يقول: إذا قلنا أننا فعلا أحرزنا أن هناك هلكة محتملة، تأكدنا باحتمال الهلكة، يقول: لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عن هذا الشيء المحتمل، مثل مثلا موارد الشبهة المحصورة، طبعا يجب الاحتياط فيها. إذا كان مثلا عندنا شراب لا نعلم أن هذا الشراب خمر أو ماء، هو لا يخرج عن هذين الاحتمالين، فيجب الاحتياط، لا يجوز الشرب من هذا ولا من هذا. كذلك بالنسبة إلى مثلا ما مثلنا، بالنسبة إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، لو تردد التكليف يوم الجمعة بين وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فهنا لابد أيضا من الاحتياط إذا لم نعرف ما هو الواجب علينا. يقول: إذا كنا قد أحرزنا احتمال الهلكة، لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه، إذا كان المحتمل عقابا، يعني يقول يجب أن نتحرز عن هذا الضرر المحتمل، الهلاك المحتمل، إذا كان عقابا أخرويا، مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لأنه إذا ما جئنا بهذين المحتملين وما عملنا بالاحتياط ربما نتعرض إلى العقاب الأخروي، فيجب علينا أن نحتاط وأن نتحرز عن الوقوع في هذا الهلاك المحتمل. يقول: واستحبابه، لا إشكال في استحبابه، واستحبابه إذا كان غيره، إذا كان غير العقاب الأخروي بأن كان ضررا دنيويا، لا شك في أنه يستحب، الأفضل أننا نتحرز عن هذا الضرر المحتمل، هذا الذي ذكره فيما سبق. قال فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه. يقول هذه الأخبار التي حذرت من الوقوع في الهلكة لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال، يعني وجود هذه الأخبار هل يجعلنا نحتمل أن هناك ضرر في هذا المورد أو في ذاك المورد؟ لا، لأن الحكم كما يقولون لا يحقق موضوعه، يعني هناك حكم بأنه يجب علينا أن نحترز عن الضرر الأخروي المحتمل، أما أن هذا الأمر فيه ضرر أو ليس فيه ضرر فإن ذلك لا تبينه هذه الأخبار، لا تدل على تحققه وعلى وجوده. يقول فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال، في إيجاد هذا الاحتمال، بما أن هناك أخبار تبين لنا أنه يجب علينا أن نتحرز عن احتمال الهلكة، فهذه الأخبار لا تدل على وجود هذه الهلكة في كل أمر حصل فيه الاشتباه، ربما أمر فيه الاشتباه لكن ليس فيه هلكة. يقول ولا في حكمه أيضا، يعني أن هذه الأخبار لا تنفع في إحداث حكم هذا الضرر. حكم هذا الضرر ما هو؟ يعني أن هذه الأخبار لا تصير سببا لإحداث وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه عندنا شيئان: أولا لا بد أن نحرز أن هناك ضرر محتمل، إذا أحرزنا وجود الضرر المحتمل بعد ذلك يأتي الحكم. الحكم هو ماذا؟ هو وجوب دفع هذا الضرر المحتمل. هذه الأخبار لا تنفع ولا تدل على إيجاد وإحداث ضرر في كل أمر يحصل فيه اشتباه، أن هذا فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، الأخبار لا تتكفل ببيان ذلك، لا تثبت ولا تحقق موضوعها. الشيء الثاني أنها لا تفيد أيضا في إحداث الحكم. إذا كان هناك ضرر هل أنه يجب دفع هذا الضرر أو لا يجب؟ هذه الأخبار لا تبين أنه يجب دفع هذا الضرر، أو نقول إن هذه الأخبار لا تصير سببا لإحداث وجوب دفع الضرر المحتمل، لأننا إذا أحرزنا أن هناك ضرر محتمل أحرزنا ذلك من الخارج، ففي هذه الحال لا بد أن نقول إن العقل يحكم بأنه يجب علينا أن ندفع هذا الضرر المحتمل، وإلا هذه الأخبار لا تنفع في إحداث الحكم، الذي يحكم هو العقل. يقول فإن قلت إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف، يعني المستفاد من هذه الأخبار أن هناك تهلكة محتملة في كل شيء نحتمل أننا مكلفون به، يعني مثل الآن شرب التتن، نحتمل أننا مكلفون بالكف عن شرب التتن، فهذه الأخبار تدل على أنه بما أن هذا محتمل التكليف إذن هناك احتمال في التهلكة، احتمال التهلكة موجودة، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية. يعني دائما لما ترد كلمة التهلكة في الأحاديث الشريفة تدل على أن المراد بالتهلكة هي التهلكة الأخروية، العقاب الأخروي للعقاب الدنيوي، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل. يعني بمعنى آخر أن الأخبار بما أنها دلت على أن كل شيء نحتمل أننا مكلفون به، إذن هناك احتمال التهلكة. معنى ذلك أنه لو أننا ارتكبنا هذا الشيء الذي نجهل بحرمته وتبين في الواقع أنه محرم، ربما تكون هناك هلكة لو انكشف أنه محرم. إذن هذه الأخبار تدل على أن العقاب لا يسقط بسبب أننا كنا جاهلين بأن هذا محرم أو غير محرم. يقول: فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب شرب التوتن مثلا، التكاليف المجهولة، أن العقاب لا يسقط لأجل الجهل بل نعاقب. ولازم ذلك إذا كنا نعاقب معنى ذلك أن الشارع قد أوجب علينا الكف والامتناع والاحتياط، لأنه لو ما أوجب علينا الاحتياط وكان الاحتياط غير واجب ونحن مرخص لنا في أن نأتي بهذا الفعل ونحن أتينا بهذا الفعل، لا يمكن أن يكون هناك تهلكة ولا يمكن أن يكون هناك عقاب. قال: ولازم ذلك، يعني لازم عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة، إيجاب الشارع الاحتياط، أن الشارع أوجب علينا أن نحتاط. ولذلك لو نحن لم نحتاط فإنه يعاقبنا، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح. لو أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بالاحتياط ونحن بما أننا غير مكلفين بالاحتياط لم نحتط فشربنا التوتن وتبين في الواقع أن شرب التوتن محرم، ففي هذه الحالة كيف يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على شرب التوتن الذي هو تكليف مختف مجهول بالنسبة إلينا من دون أن يكون هناك تكليف ظاهر بالاحتياط، من دون أن يزجرنا عن أن نرتكب هذا الأمر الذي حصل فيه الاشتباه. يقول: العقاب قبيح. إن شاء الله واضح. فإذا حاصل هذا الإشكال إن قلت أنه بما أن الشارع ذكر أن هناك تهلكة محتملة وأوجب علينا أن نمتنع عن هذه التهلكة المحتملة، معنى ذلك أنه لو لم نمتنع فإن العقاب لا يسقط، ومعنى ذلك أنه أوجب علينا أن نحتاط فلذلك يعاقبنا، ولو لم يوجب علينا الاحتياط لكان عقابه لنا قبيحا. قلت: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو أن إيجاب الاحتياط علينا لا يكفي في أن يجعل التكاليف المجهولة منجزة في حقنا. لما أوجب علينا الاحتياط لا يجعل التكاليف المجهولة يعني شرب التوتن منجز في حقنا. يقول: السبب في ذلك لأن وجوب الاحتياط هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري؟ يعني وجوب الاحتياط هل أنه أوجب علينا الاحتياط من أجل أن نتحرز عن الوقوع في المحرم المجهول؟ هذا يصير وجوب الاحتياط غيري، يعني هو واجب لا لنفسه ولكن من أجل ألا نقع في المحرم المجهول. يقول: إذا كان وجوب الاحتياط غيريا ففي هذه الحال الله سبحانه وتعالى إذا نحن شربنا التوتن وعاقبنا على شرب التوتن، في هذه الحالة عاقبنا على التكليف المجهول، لأنه طبعا الوجوب الغيري لا يعاقب عليه، يعني الله لا يعاقبنا على ما هو واجب لغيره، مثل الآن الوضوء، الوضوء واجب غيري، فالله سبحانه وتعالى يعاقبنا على عدم الصلاة لا على عدم الوضوء. هنا نفس الشيء، فنقول إذا كان وجوب الاحتياط واجبا غيريا إذن لا نعاقب على ترك الاحتياط، وإنما نعاقب على ماذا؟ على الواجب المجهول، والعقوبة على الواجب المجهول قبيحة، لن يعاقبنا على شيء لا نعلم به. قال إيجاب الاحتياط إن كان وجوبه غيريا، إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي من أجل التحرز فهو واجب غيري، ونحن ارتكبنا ذلك الشيء وتبين أنه محرم في الواقع فهو مستلزم لترتب العقاب، أن الله يعاقبنا على شرب التتن الذي هو تكليف مجهول بالنسبة إلينا وهو قبيح كما اعترف به الأخباري. وأما إذا قلنا إن وجوب الاحتياط هو حكم ظاهري نفسي، يعني يجب علينا أن نحتاط، فإذا لم نحتاط فإن الله يعاقبنا على عدم الاحتياط، وإن كان يعني وجوب الاحتياط حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية إذن مترتبة على مخالفته، على مخالفة الاحتياط الله يعاقبنا لا على مخالفة الواجب المجهول لا على مخالفة الواقع. يقول فإذا كان كذلك وصريح الأخبار إرادة التهلكة الموجودة في الواقع، يعني واضح من الأخبار أن المراد بالتهلكة هي التهلكة الواقعية، يعني دع ارتكاب الشبهة لئلا تقع في التهلكة الواقعية، لأنه ربما أنت ترتكب شيء فتقع في الهلاك من حيث لا تشعر. يقول وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية، إذا كان هذا الشيء محرم في الواقع. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني، قال هذا كله مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا وبين ارتكاب التخصيص فيها. يقول هذه الأخبار يدور الأمر فيها بين شيئين، إما أن نحمل وجوب الاحتياط أو وجوب التوقف فيها على أنه أمر إرشادي، إرشادي إلى المضرة الدنيوية، أن هذا فيه مضرة بالنسبة لكم، فإذا كان هناك إرشاد في هذه الأخبار إلى المضرة الدنيوية، قلنا إذا كان العقاب أو التهلكة دنيوية فإن الاحتياط مستحب وحسن. يقول إما أن نحمل الأمر بالاحتياط على أنه إرشادي ليس بواجب، وإما أن نخصص هذه الأخبار بماذا؟ بالشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية، لأن هذه الأخبار كما مر علينا شاملة بإطلاقها للشبهة الموضوعية، لأنه هذه شبهة أيضا، الشبهة الموضوعية شبهة، فأيضا يأتي الكلام توقف عند الشبهة خير من أن تقتحم في الهلكة، وهذه شبهة موضوعية، أو لا شبهة وجوبية، شيء نشتبه أنه واجب علينا أو ليس بواجب، ففي هذه الحال أيضا يأتي الكلام أنه شبهة. وبما أن الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية محل اتفاق بين الأخباريين وبين الأصوليين أنه لا يجب الاحتياط فيهما، فإذا هذه الأخبار لا بد من تخصيصها. إن قلنا إن الأمر فيها مولوي وأن المراد بالهلكة هي الهلكة الأخروية، فلا بد أن نخصص هذه الأخبار بالشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية. وأما إذا قلنا لا، إن الاحتياط أو الأمر بالتوقف في هذه الأخبار هو أمر إرشادي إلى وجود مضرة دنيوية، فلا تحتاج هذه الأخبار إلى تخصيص، فيصبح الاحتياط والتوقف شامل للشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية والوجوبية، فإن الاحتياط حسن فيها. يقول: هذا كله مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا وهو أن الأمر فيها إرشادي، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية، وما ذكرنا أو لا، يعني وحمل الأخبار على الإرشاد أولى من أن نخصصها. كيف يكون أولى؟ لأنه إذا قلنا إن الاحتياط هنا الأمر بالتوقف أمر مولوي، إذن لابد من كما قلنا تخصيص هذه الأخبار لإخراج الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية، وأيضا طبعا الشبهة التحريمية، مع أن الشبهة الوجوبية والشبهة الموضوعية والشبهة التحريمية هي أكثر أفراد الشبهات، أكثر أفراد الشبهات هذه الشبهات الثلاث. فإذا قلنا إنه لا بد من التخصيص، هذا يلزم تخصيص الأكثر. عندهم قاعدة إن تخصيص الأكثر مستهجن، يعني لو قلت مثلا زارني أمس علماء البلد، وعلماء البلد لنفترض أنهم 10، ثم أنا خصصت قلت إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وعليا وحسنا وفلان، ولم يبق إلا واحد، يقولون هذا تخصيص الأكثر مستهجن. كان بإمكانك أن تقول زارني أمس فلان الذي هو الواحد، بدل من أن تقول زارني علماء البلد وتخرج الجميع وتبقي هذا الواحد. هنا نفس الشيء، إذا قلنا إن الأمر مولوي لابد من تخصيص هذه الأخبار لإخراج الشبهة الموضوعية والشبهة الوجوبية، وهاتان الشبهتان هم أكثر أنواع الشبهة، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر وهو مستهجن. يقول: وحينئذ فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. يعني إذا الآن علمنا، وحينئذ يعني وحينئذ كون الأمر بالتوقف أمر إرشادي لا أمر مولوي، إذن المراد بهذه الخيرية هي رجحان الوقوف عند الشبهة، رجحان المانع من النقيض أعم من المانع الذي هو أعم من المانع من النقيض ومن غير المانع منه. يعني المانع من النقيض يعني الذي هو راجح ولا يجوز لك أن تفعل نقيضه، يعني هذا أمر راجح واجب، أو غير مانع من النقيض يعني هو راجح ولا مانع أن تفعل نقيضه، يعني هذا أمر مستحب. الأمر الواجب والأمر المستحب يجمعهما أنهما راجحان. فيقول: الخيرية هنا المراد منها الرجحان. فيقول: فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض والرجحان غير المانع من النقيض. فهي يعني فقضية الرجحان قضية تستعمل في المقامين، الرجحان الذي هو وجوب والرجحان الذي هو مستحب. الآن لما أنا أقول مثلا الصلاة خير من الصوم كمثال يعني، فاستعملنا الخيرية في إيش؟ في الأمر الواجب، هذا الواجب خير من ذاك الواجب. أو ربما نقول مثلا صلاة الليل خير من مثلا الصدقة كمثال، ففي هذه الحال استعملنا هذا الأمر الخيرية في الاستحباب. فهي قضية تستعمل في المقامين، وقد استعملها الأئمة عليهم السلام كذلك، يعني استعملوها في الرجحان الذي يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب. فمن موارد استعمالها استعمال الخيرية في مقام لزوم التوقف، أنه يجب التوقف، مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، لأنه بعد أن فرض أنه ليس هناك رجحان ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال الإمام عليه السلام أرجه حتى تلقى إمامك. أرجه هنا أمر وهو يدل على الوجوب، علل لماذا ترجئ ذلك حتى تلقى الإمام، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. جعل الوقوف علة للإرجاء، وبما أن الإرجاء واجب لدلالة صيغة الأمر على الوجوب، إذن علة هذا الإرجاء وهو الوقوف عند الشبهات يكون واجبا. يقول التي جعلت هذه القضية الوقوف عند الشبهات فيها علة لوجوب التوقف، لأن هناك أمر بالتوقف، أرجح في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، كذلك بالنسبة إلى صحيحة جميل المتقدمة، لأنه في صحيحة جميل قال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، وبعد ذلك زاد على هذا فقال إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، ثم قال فما وافق كتاب الله فخذوه. هنا ما وافق كتاب الله فخذوه، هذا واجب. وجعل قوله الوقوف عند الشبهات التوقف مقدمة وتمهيد للأخذ بهذا الواجب الذي هو الأخذ بما وافق الكتاب، وهذا بيناه فيما تقدم. فلذلك يقول وصحيحة جميل المتقدمة التي جعلت القضية وهي الوقوف عند الشبهات فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله، هذا من موارد استعمال الخيرية في الوجوب. ومن موارد استعمالها استعمال الخيرية في غير اللازم في المستحب رواية الزهري المتقدمة التي جعلت القضية الوقوف عند الشبهات فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته، لأنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا أولا ذكره كتمهيد ومقدمة، ثم قال وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. فجعل هذه القضية الوقوف عند الشبهة تمهيد إلى هذا الأمر وهو عدم رواية الحديث الذي مثلا ضعف سنده أو لم يأخذه من الثقات أو الذي لم يفهم المراد منه. يقول فإن من المعلوم رجحان ذلك، يعني أن ترك الرواية لهذا الخبر الذي لا أعلم بصحته والذي لم تتضح لي دلالته أفضل من روايته، لكن لو رويته لا بأس. فهنا استعمل الإمام عليه السلام كلمة خير الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في أمر مندوب ومستحب. قال وموثقة سعد بن زياد، قلنا أنه الموجود في المصدر هو مسعدة بن زياد، المتقدمة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وآله لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، فإن مولانا الصادق عليه السلام فسره في تلك الموثقة بقوله عليه السلام، يعني كيف أنه لا تجامعوا في النكاح على الشبهة؟ قال إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، يعني رضعت من نفس اللبن الذي رضعت هي منه، فهي أختك من الرضاعة، أو أنها لك محرم من محارمك وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. أيضا الإمام استعمل كلمة خير هنا في الاستحباب، لماذا؟ لأنه إذا بلغك، أشخاص قالوا أن هذه المرأة هي رضيعتك، رضعت معها من نفس اللبن، لكن هؤلاء غير ثقات، ففي هذه الحالة هل يثبت أنها أختك من الرضاعة؟ لا يثبت. هل يجوز لك أن تتزوج بها؟ يجوز الإمام، لكن قال لا، فإن الوقوف عند الشبهة خير. فإذا الخيرية هنا خيرية استحبابية. ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة التي اشتبه أنها رضيعتك أو اشتبه أنها لك محرم غير لازم، الاحتراز عن نكاحهن غير واجب باتفاق الأخباريين. لماذا؟ قال لكونها شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية لا يجب التوقف فيها، هذا أولا. الشيء الثاني، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح، لأن هذه المرأة الأصل فيها أن تكون ماذا؟ محللة. نحن نشك أن هناك مانع أو ليس هناك مانع، فنقول الأصل عدم تحقق هذا المانع، إلا أن يقال إن الأصل في النكاح عدم الحلية، ولا بد أن يثبت بدليل أنها محللة، وهذه بما أنها مشتبهة أو احتمال أنها محرم نشك في أنها محللة أم لا، فنقول بأصالة عدم حلية النكاح. على كل حال لكونها شبهة موضوعية هذا كافي في أنه نقول إن الإمام عليه السلام استعمل كلمة خير في الأمر المستحب الراجح وليس في الواجب. ثم قال وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن نظر، إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.